بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل القناعة: والأصل فيه، أي في طريق الإنفاق من توسطه المحمود بالإنفاق.
يعني نحن الآن إخوتي الأكارم تكلمنا عن فضل الإنفاق وعن ثمراته وعن نتائجه. الآن كيف نستطيع أن ننفق؟ لو أن إنسانا يعاني شحا في نفسه أو بخلا في إنفاقه، كيف يستطيع أن يعالج هذا الأمر ليكون كريما منفقا محسنا يبذل المال طيبة به نفسه؟ في عنا أول شيء قال هو الصبر. أول شيء الصبر، لأن جميع العبادات تحتاج إلى صبر. الصبر على الطاعة. الإنسان عندما يريد أن يؤدي طاعة مهما كانت بسيطة تحتاج إلى صبر. أداء ركعتين نفل تحتاج إلى صبر. قيامك إلى صلاة الفجر يحتاج إلى صبر. وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله. أن تعود نفسك ذلك وأن تصبر عليه. يعني الإنسان عندما يكون شحيحا بخيلا لا يعتاد الإنفاق، وإذا أراد أن ينفق فلا شك أن هذا الأمر صعب جدا عليه. طيب ماذا يفعل؟ لا بد أن ينفق، ولا بد أن يجاهد نفسه، ولا بد أن يصبر على هذه المجاهدة ليستطيع أن يتخلى عن هذه الآفة.
والأصل فيه الصبر، أي عن المستلذات الفانية، وقصر الأمل، أي باستعداد زاد الدار الباقية. وورد عن علي قال: إنما أخشى عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى.
سبحان الله. أخشى عليكم اثنتين: اتباع الهوى في أموركم، في أفكاركم، في ما تحملون من عقائد، وفيما تمارسون من أخلاق وسلوك، وأيضا طول الأمل. طول الأمل. الإنسان أيها الإخوة إذا أمل الحياة يكون بخيلا شحيحا. يعني أنا الآن سوف أعيش كذا، وأنا أريد أن أعيش كذا، وأن أعمل كذا، وأن أكسب كذا. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ما بقى ينفق. ليه؟ خوفا من المستقبل. أما الإنسان الذي يضع في ذهنه أنه ربما يموت غدا أو بعد غد، ماذا يفعل؟ سيسارع إلى الإنفاق لينتفع بهذا المال بعد وفاته، كما يفعل الناس عند الوصية في آخر حياتهم.
فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق.
سبحان الله. فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. الإنسان الذي يتبع هواه لا يقبل الحق، لأن هواه صار حاكما على الحق.
وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة.
سبحان الله. الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة جاءت مقبلة. لذلك نحن أيها الإخوة أمام شيء مدبر وشيء مقبل. المدبر هو الدنيا، فالدنيا إما أن تدبر عنا وإما أن ندبر عنها، يعني إما أن نفارقها وإما أن تفارقنا. الإنسان الذي يعني صار في السن كبيرا، هذا ربما صار قريبا من فراق الدنيا، لكن حتى لو كان الإنسان قويا صحيحا شابا، قد تفارقه الدنيا في كل لحظة. يكون صحيحا فيمرض، يكون غنيا فيفتقر، يكون ذا جاه فيصير بلا جاه. إذا هذا كله ممكن يصير بلحظة. لذلك الدنيا إما أن تفارقنا وإما أن نفارقها. فالدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة جاءت مقبلة علينا. لذلك هل نهتم بالمدبر أم بالمقبل؟ لا، لا شك الإنسان العاقل يهتم بالحياة المقبلة وينسى الحياة المدبرة.
ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
والإنسان عندما يكون من أبناء الدنيا يضر بآخرته وينسى آخرته، وبالتالي يفارق الدنيا عما قليل وينتقل إلى دار آخرة، وعندها يندم ولا تساعة مندمه. أما الإنسان الذي صار من أبناء الآخرة فإن هذا الأمر لا يعني أن يترك الدنيا، فالله في القرآن علمنا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ربنا عز وجل في وعظ قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الإنسان عندما يهتم بآخرته هذا لا يعني أنه يترك دنياه، وإنما يأخذ الدنيا من الطريق الحلال ويبني دنياه على وفق تعليمات الدين، وعندها يربح في الدين ويسعد في الدنيا.
رواه ابن المبارك وأحمد في الزهد. والعلم بآفات المال.
سبحان الله، هذا أيضا من أسباب معالجة البخل ومن دواعي الإنفاق، أن تعلم أن للمال آفات. المال أيها الإخوة محبوب، المال تشتهيه النفس، لكن أيضا يجب علينا أن نعلم أن للمال آفات. والإنسان عندما ينظر إلى آفات المال ربما غلبت هذه الآفات على عقله وعلى قلبه، وعندها زهد في المال وأبى أن يأخذه. نحن الآن نحرص على المال، لماذا؟ لأن رأينا منافعه ولم نرى آفاته ولم ننظر إلى مفاسده، فرأينا المال كله منافع، لذلك تعلقنا به وعشقناه وصرنا أحرص الناس عليه. لكن لما الإنسان ينظر إلى المال أن فيه منافع وفيه مفاسد، وربما تقوى على الشعور قضية المفاسد فينظر إلى المال ويزهد فيه، هذا حال بعض الصالحين الذي إذا أتي بالمال كان يسترجع كأن مصيبة حلت عليه.
أي وتغيراته في المآل وانقلاباته في أسوأ الحال. فقد روي عن جرير عن ليث قال: صاحب رجل عيسى عليه السلام فقال: أكون معك وأصحابك. فانطلقا فانتهيا إلى شاطئ نهر فجلسا يتغذيان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلا رغيفين وبقي رغيف، فقام عيسى إلى النهر فشرب ثم رجع ولم يجد الرغيف، فقال للرجل: لم أجد الرغيف. فقال: لا أدري. قال: فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية معها خشفان لها، فدعا أحدهما فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل، ثم قال للخشف: قم بإذن الله. فقام وذهب. فقال: أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: ما أدري. ثم انتهيا إلى واد ماء فأخذ عيسى عليه السلام بيد الرجل فمشيا على الماء ثم جاوزاه. قال: أسألك بالذي أراك هذه الآية، من أخذ الرغيف؟ قال: لا أدري.
سبحان الله.
فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام ترابا وقال: كن ذهبا بإذن الله. فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث، فقال: ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف.
فقال: أنا أخذت الرغيف.
قال الرجل: فأنا أخذت الرغيف.
سبحان الله.
قال: فكله لك. وفارقه عيسى عليه السلام.
يعني كله الذهب كله لك، طالما أنك حريص على الرغيف بهذه الطريقة فالذهب كله لك، لكن النتيجة ما هي؟ خسر صحبة سيدنا عيسى.
وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال، فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه، فقال: هو بيننا أثلاثا. قال: فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري طعاما. فبعثوا أحدهم فقال: الذي بعث، لأي شيء أقاسم هؤلاء في هذا المال؟ لكن أصنع في هذا الطعام سما فأقتلهما. قال: ففعل ذلك. وقال هؤلاء: لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن إذا رجع إلينا قتلناه واقتسمناه بيننا. قال: فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا.
فماتوا جميعا لأجل المال.
فبقي ذلك المال في المفازة، وأولئك الثلاثة قتلى عنده. فمر بهم عيسى عليه السلام في تلك الحال، فقال لأصحابه: هذه الدنيا وهذا المال فاحذروها، وإلا فتقتلكم في المآل.
والحقيقة أخواننا أن هذه القصة يعني تروى وفيها العبرة، ولا شك أن في حياتنا من العبر ما هو على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. فكم من إنسان أيها الإخوة قتل إما حسا وإما معنا لأجل المال. يعني رجل الآن قد يكون مات فعلا لأجل المال، وقد يكون أيضا ما مات في الجسد لكن مات في المعنى. انظر إلى حياته، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى مكانته عند أهله، عند أولاده، عند الناس. فقد كل ذلك لأجل المال، لأجل المال صار كل همه المال، فلذلك ضيع حياته وضيع كل شيء. بعض الناس أيها الإخوة تراه مريضا كذا كذا، ومع ذلك يبقى متعلقا بالمال، لا يستطيع أن يفارقه أبدا حتى يهلك دونه. هذا شيء موجود عند بعض الناس. فهذه القصة ربما نسمعها ويستغربها بعض الناس، نقول هذه من الروايات التي نسمعها ونعتبر بها دون أن نعتقد فيها ثبوتا أو غير ذلك، إلا إذا جاءت بأدلة صحيحة. طيب، لكن هذه العبرة أيها الإخوة لابد أن ننتبه لها. العبرة من هذه القصة أن المال أيها الإخوة الأكارم مآله إلى فساد وإلى ضياع وإلى خسار.
وهي أي آفات المال من البليات: الإفضاء إلى المهلكات، أي إيصاله إلى مهلكات الأخلاق كالكبر، فإنه يغلب على أرباب الأموال.
المهلكات ليس للأجساد وإنما للدين وللأخلاق وللمجتمع وللأسرة. فالمجتمع الذي تسري فيه عادة الشح وخلق البخل والحرص والتنافس على الدنيا تنافسا سيئا، لا شك أن هذا المجتمع بأفراده وبجماعته يصير إلى ضياع وإلى فشل.
كالكبر فإنه يغلب على أرباب الأموال، والكذب أي في معاملتهم وسائر الأحوال.
الإنسان الأخوان إذا كان فقيرا واغتنى غالبا يصير متكبرا. سبحان الله، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان عندما يستغني يطغى، لماذا؟ لأنه كان فقيرا ليس عنده مال، صار عنده مال وغابت عنه التربية الدينية، النتيجة ما هي؟ صار عبدا للمال، يبيع كل شيء لأجل المال، قد يبيع دينه، قد يبيع عرضه، قد يبيع صحته، قد يبيع كرامته، قد يبيع مكاسبه أيها الإخوة لأجل المال. هذا شيء موجود عند بعض الناس.
والعداوة أي الناشئة من كثرة القيل والقال.
سبحان الله، الكبر والكذب ليجمع المال وليحمي المال ولينمي المال. هذا الإنسان إخوان إذا سئل عن المال فإنه يكذب، يكذب ليزيد المال، ويكذب ليحمي المال، ويكذب لينمي المال.
وحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة، كما رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا. واقتحام الشهوة، وفي نسخة الشبهة، أي ودخوله من غير ملاحظة لحصوله في الأمور المضرة من غير وصول المسرة.
الإنسان إذا تعلق قلبه بالمال أولا يعني يحاول أن يستوفي المباح، ثم بعد ذلك لا يشبع عند المباح فيقع في الشبهات، ثم بعد ذلك لا يشبع من الشبهات حتى يقع بالحرام المحض، حتى يقع بالحرام المحض، مع أن الله عز وجل أراحنا من أول الطريق وقال لنا إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
والحاجة إلى الناس لضرورة الغنى من معاشرة الخلق في مباشرة أمره، بخلاف الفقير فإنه غني بربه عن غيره.
سبحان الله، الإنسان الفقير أيها الإخوة في المال، لكنه غني بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لا تقول إخواننا هذا فقير لأنه لا يملك المال، لا، ربما كان غنيا بالله تبارك وتعالى، وربما كان إنسان آخر عنده مال كثير لكنه تعلق بالدنيا وخاف من المستقبل، فربما عاش الفقر والمال بين يديه. لماذا؟ لأنه يعني تعلق قلبه بالدنيا وصار يخاف من المستقبل ويخاف من الأيام المقبلة وما شابه ذلك، فهذا يعيش الفقر والمال بين يديه.
والشغل عن الطاعة بالكسب، أي والاشتغال عن العبادة بسبب الكسب كما هو العادة، بخلاف المتوكلين من أرباب الإرادة. والحفظ، أي وبسبب حفظ الأموال فإنه يضيع به ضبط الأحوال. ودفع الحساد، أي ويدفعهم لما فيهم من أنواع الفساد مع احتمال المشاق في جمعه ومنعه بالإنفاق، إذ حلال الدنيا فيه الحساب وحرامها فيه العقاب.
سبحان الله،
بل الحجاب الذي هو أشد العذاب.
حلالها حساب وحرامها عقاب.
وفوائده، أي والعلم بفوائد المال، وهو الإنفاق على النفس للقيام بالطاعة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.